بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ماذا قيل في كلا؟ نعم، فيها احتمالان: الأول أن تكون ردعا لعدم إكرامهم لليتيم وعدم حظهم على طعام المسكين ولأكلهم الميراث ولحبهم المال حبا كثيرا شديدا، وتحتمل أن تكون بمعنى حقا. وقوله إذا دكت الأرض دكا 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 فيها إعرابان: نعم، دكا الأولى مفعول مطلق، لكن الثانية قيل معطوفة على دكا الأولى بحرف المحذوف، وقيل إنها تأكيد لفظي له. والدك معروف، وهل دك الأرض متكرر يكون دكا بعد دك، أم هي دكة واحدة؟ نعم، قال الله سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة، هذا دليل على أنها دكة واحدة. طيب، وقوله دكا دكا على تفسيرها بدك، بأن يكون الدك بعد الدك، لا يمنع أن يكون في ضمن هذه الدكة الواحدة اندكاكات متكررة. وجاء ربك، نعم، يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. ومن قال جاء قضاؤه وجاء فصله، هذا ماذا؟ هذا تأويل وتعطيل. والملك صفا صفا، يا لؤي، صفا صفا أي صفا بعد صف. طيب، وجيء يومئذ بجهنم، نعم صادق، نعم يجرونها، نعم. يومئذ يتذكر الإنسان، أي إذا جاءت جهنم يتذكر الإنسان. ما معنى يتذكر؟ يتعظ ويتوب، هذا قول. قول آخر، يتذكر أعماله كلها خيرها وشرها. وأنى له الذكرى، ما معنى أنى له الذكرى؟ من أين له الذكرى؟ أي لا تنفعه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الذكرى مصدر، اسم مصدر بمعنى التذكر، أي الانتفاع بالتذكر. من أين له؟ ما ينتفع. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني، هذا تمني هكذا، ويا هذه داخلة على ماذا؟ على منادى محذوف، هذا قول. قول آخر أن يا استفتاحية، لأن يا النداء إذا دخلت على ما لا يصح أن يكون منادى ففيها وجهان لأهل العربية. الوجه الأول أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، فتكون يكون المعنى يقول ألا ليتني قدمت لحياتي. والقول الثاني أن تكون داخلة على منادى محذوف يعرف من السياق والتقدير، يا هؤلاء ليتني قدمت لحياتي. وهذا التمني الآن تمني ما فيه عسر أو تمني المستحيل؟ تمني ما فيه عسر أو تمني المستحيل يا منير؟ مستحيل. تمني ما لا يكون، لأن الله عز وجل كتب أنهم إذا خرجوا من الدنيا هذه إلى الآخرة أنهم لا يرجعون إليها. قدمت لحياتي، قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ما معنى قدمت؟ معنى قدمت، نعم، من بسام؟ ما معنى قدمت؟ نعم، عملت أعمالا صالحة لحياتي. كيف لحياتي؟ ألم يكن حيا في الدنيا يا محمد؟ للحياة، المقصود الحياة الأبدية السرمدية التي هي الحياة الحقيقية وهي الحياة الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ أي يوم يتذكر الإنسان يوم القيامة حين يعذب الكفار والمشركون وينعم المؤمنون. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد. الهاء في قوله عذابه على هذه القراءة عائدة إلى الله سبحانه، والمعنى فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من الله، من تعذيب الله للكفار، وليس أحد أشد وثاقا من توثيق الله للمكذبين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والمعنى أن عذابه شديد فوق كل ما يتصور، وأن وثاقه مكين فوق كل ما يتصور. فمهما تخيلت من عذاب فعذاب الله أشد، ومهما تخيلت من وثاق فوثاق الله أوثق. وعذاب الله للكفار متنوع بأنواع كثيرة من العذاب، منها الحسية ومنها المعنوية، منها العذاب بالنار والعذاب بما يتبع ذلك من السموم، من الزقوم، من شراب الحميم. ومنها ما يكون بالزمهرير، ومنها أنواع كثيرة متعددة من العذاب، منها ما يكون بالجمر، منها ما يكون بالسلاسل، منها ما يكون بأشياء عظيمة فظيعة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. إن كان إذا كان أقل أهل النار وأهون أهل النار عذابا أبو طالب، وتوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان. لا إله إلا الله. أخمص القدم هو الجزء الذي لا يلاقي الأرض عند المشي. إذا مشى الإنسان باطن قدمه منه ما يكون ملاصقا للأرض، ومنه ما يكون متجافيا قليلا لا يصل إلى الأرض. ذاك المتجافي الذي لا يصل إلى الأرض يقال له أخمص القدم، وهي منطقة حساسة وليس الجلد فيها قويا متينا كالجلد الذي يلاقي الأرض فيثخن ويغلظ، بل هو رقيق. يوضع في أخمص قدميه جمرتان، جمرة في قدم وجمرة في قدم آخر. ومن شدة حرارة هاتين الجمرتين يصل الغليان إلى الدماغ، يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق أن يربط بالوثاق، ولا يوثق وثاقه أحد. الذين في النار مربوطون بالسلاسل والأغلال والقيود، قيود على أقدامهم وأغلال على أعناقهم وسلاسل تربط أطرافهم، ثم في سلسلة خذوه فغلوه أي قيدوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه، ربط الكافرين بالسلاسل والأغلال، ليس لأنه يمكن أن يفروا، فإنه لا مفر لهم من عذاب الله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، لا يفرون، ملائكة الله تلتقفهم وتعيدهم إلى النار. وإنما التوثيق والربط ليزداد عليهم العذاب، لأن عذاب الموثق أشد من عذاب المطلق. الشخص المطلق في غرفة مثلا ويأتيه عذاب فيفر إلى زاوية ثم إلى زاوية ثم إلى زاوية، يكون أخف ويجد متنفسا، بخلاف الموثق المقيد في مكانه الذي يلقى أنواع العذاب فإنه أشد. فهذا من زيادة العذاب على الكافرين، وإلا فإنهم قد دخلوا النار وما هم منها بمخرجين بخارجين. وقوله سبحانه ولا يوثق وثاقه أحد، قلنا هذا على قراءة يعذب ويوثق، أما على القراءة الأخرى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أحد في الآيتين على قراءة الكسر يعذب ويوثق فاعل، وعلى قراءة الفتح يعذب ويوثق نائب فاعل. عرفت المعنى على قراءة الكسر، أما على قراءة الفتح فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب الكافر أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يوثق وثاق الكافر أحد. وهذا في الآخرة، ليس هناك من الناس من يعذب أشد من الكافر، بل الكافر أشد الناس تعذيبا، والمكذب أشد الناس في الوثاق والقيد والأغلال. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي يوم القيامة لا أحد يعذب مثل الكافر. الكافر هو أكثر الناس عذابا وأشدهم عذابا. ولا يوثق وثاقه أحد، أي الكافر أعظم الناس وثاقا وقيودا وسلوكا في السلاسل. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حال الأشقياء والمعرضين والمكذبين والمعذبين، ذكر طرفا من ذلك وإشارة إليه، قال سبحانه وتعالى مستثنيا العباد الصالحين من العذاب، وأن الناس يكونون في عذاب وخوف وشدة وفزع، وأهل الإيمان والتقوى آمنون بأمان الله لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وكما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، نداء للنفس المطمئنة. النداء إما من الله سبحانه وتعالى، وإما من ملائكة الله. تنادى النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها، أيت هذه صلة لنداء ما فيه أل، وها للتنبيه. أيتها، يا أيتها النفس المطمئنة، الخطاب للنفس، لأن بها قوام الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنفس إذا كانت في الجسد تحرك الجسد، وإذا خرجت منه صار الجسد جثة لا حركة له. يا أيتها النفس المطمئنة، والمطمئنة أي التي اطمأنت، المطمئنة أي اطمأنت بتوحيد الله وعبادته وذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم مطمئنون بذكر الله وطاعته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والصحيح أن النداء في أيتها النفس المطمئنة أنه عام في كل مؤمن تقي صالح، لأن بعض المفسرين ذكر أنها نزلت في بعض الصالحين، بعض الصحابة، فقال بعضهم نزلت لما قتل حمزة، وقال آخر، قال آخرون نزلت في أبي بكر، وقال آخرون نزلت في كذا. وهذا الذي جعل بعض المفسرين يقول إن هذه السورة مدنية. لماذا؟ قالوا لي أن هذه يا أيتها النفس المطمئنة نزلت في حمزة حين قتل، وكان ذلك في المدينة، ونزلت في أبي بكر، نزلت في بعض من ذكروهم من الصحابة الذين كانوا في المدينة. لكن الصحيح أن الآية عامة، ولم يثبت نزولها في واحد ممن ذكروه، فتبقى الآية مكية، السورة مكية، كما تقدم في أول السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خرجت ترجع إلى ربها، وإذا قام الناس من قبورهم رجعت إلى ربها. ترجع إلى ربها ماذا؟ قال: راضية مرضية، راضية في نفسها، مرضية، أرضاها الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. راضية أي بما أعطاها الله عز وجل من النعيم، راضية بما فازت به من رضوان الله، مرضية أرضاها الله، أعطاها حتى رضيت. فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، إضافة العباد إلى الله إضافة تشريف وتكريم، أي في عباد الصالحين في عباد المكرمين، في عباد الصادقين المتقين المحسنين الفائزين الذين أعددت لهم الجنان، فادخلي في عبادي أي في ضمنهم. هذا يدل على أن هذا النداء للنفس المطمئنة عام، لأن هذه النفس المطمئنة دخلت في عباد الله الصالحين، وكل من دخل في عباد الله الصالحين فهو ممن قيل له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. فكل نفس مطمئنة يقال لها ادخلي في عبادي. وتأمل قوله تعالى ارجعي إلى ربك، إلى ربك، ذكر الرب مضافا إلى الكاف للتشريف، ذكر الرب لأن المرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى الله الذي وفق هذه النفس لطاعة الله والقيام بأمره وإخلاص توحيده. فادخلي في عبادي تكريم آخر وتشريف، وادخلي جنتي دخلت في زمرة عباد الله الصالحين ودخلت في جنة أرحم الراحمين. هذا تكريم عظيم وتشريف ليس بعده تشريف، أن يدخل الإنسان في عباد الله المخلصين ثم يقال لها ادخل الجنة، ويقال للكافرين المكذبين اذهبوا بهم إلى النار، اسحبوهم إلى النار. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بسند حسن قال: قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس، ومروان حسن الحديث، عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، ابن عباس مات بالطائف، فجاء طير، وكان لابن عباس كان لقبره مشهد يشهده بعض جهلة الناس ويشرك به من دون الله سبحانه وتعالى. فلما جاءت دعوة التوحيد في بلاد الحرمين وزيل ذلك المشهد، قال: فجاء طير لم يرى على خلقه، مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقه، يعني لم يرى ما يشبهه، ما رأينا طيرا يشبهه في خلقه، فدخل نعشه، نعش الجنازة، بعد دخل النعش ثم لم يرى خارجا منه، لم يرى خارجا منه أي ما رأوه خرج من نعشه. فلما دفن أي ابن عباس تليت هذه الآية على شفير القبر، تليت هذه الآية على شفير القبر: ما يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا الأثر سنده حسن، وهو من الكرامات لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ما المقصود بالقبور هنا؟ فيها قولان: القول الأول أنهم القبور، القبور أي لست بمسمع من مضى إلى القبور، من مات فلا يسمع كلام الأحياء، واستدلوا بهذه الآية على هذا أنه لا يسمع كلام الأحياء، الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. الثاني أن القبور المراد بهم الكفار المشركون، لأنهم موتى فهم مثل أصحاب القبور، لكن أصحاب القبور ماتت أجسامهم والكفار ماتت قلوبهم، فهم كأصحاب القبور. والقول الأول أظهر، وفيه أيضا تشبيه بالمشركين وتعريض بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا.